بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، قال عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة، وهذا على وجه الاستفهام، بنت أبي سلمة؟ قالت: قلت: نعم. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة، وهو ابن الزبير ابن العوام التابعي المعروف الذي كان يلقب بالصابر المحتسب، قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله، جاء في بعضها أن الذي رآه هو أخوه العباس ابن عبد المطلب، أكذا جاء في بعضها. قال: فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، أي بشر حالة، بشر حالة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. قال: الحيبة الحالة بكسر الحاء. هذا الحديث حديث أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان هو صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، وأم حبيبة هي إحدى أمهات المؤمنين ومن السابقات إلى الإسلام، هاجرت إلى أرض الحبشة، والحبشة يطلق على بقعة واسعة كبيرة من بلاد إفريقيا، يدخل فيها قديما يعني ما يسمى اليوم بإثيوبيا وجيبوتي إريتريا شيء من الصومال إلى غير ذلك، يطلق عليها الحبشة. فهاجرت أم حبيبة إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله ابن جحش، إلا أنه تنصر في أرض الحبشة ومات نصرانيا، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة. وماذا ولدت أم حبيبة لعبيد الله ابن جحش؟ حبيبة بأرض الحبشة. وقلنا بعد وفاتها كاتب النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية فزوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأصدق عنه النجاشي 400 دينار. ومعنى أصدق عنه أي دفع النجاشي المهر للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي ولي عقد أم حبيبة هو خالد بن سعيد بن العاص الأموي، وكان ذلك 6 من الهجرة. ووفدت أم حبيبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7، وكان عمرها 34 سنة. وتقول أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان، أنكح أختي ابنة أبي سفيان. وأختها قيل اسمها عزة بنت أبي سفيان، وقيل اسمها حمنة بنت أبي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أو تحبين ذلك؟ قالت: فقلت: نعم، لست لك بمخلية. ومعنى مخلية أي ماذا؟ منفردة بك وخالية من الضرات، لست منفردة بك، وإنما هناك يشاركني فيك غيري. ولهذا قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. وهذا يا إخوان فيه أن الأقارب يحب بعضهم الخير للبعض الآخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. لماذا يا إخوان لا يحل له؟ لماذا لا يحل له؟ نعم، نعم، لأنها أختها، ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. إذا طلق الأولى جاز له أن يتزوج الثانية، أو ماتت الأولى جاز له أن يتزوج بأختها. قال: إن ذلك لا يحل لي، لأنها أختك. وربنا عز وجل يقول: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قالت: إنا نحدث، أي نسمع، إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. بنت أبي سلمة، وأبو سلمة هو عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي القرشي، أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وماذا أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أرضعت أبا سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم ثويبة كما سيأتي. وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي ماذا أيضا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما توفي أبو سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة واعتذرت ببعض الأعذار، منها سنها ومنها غيرتها وهكذا أولادها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن سنها كذلكم أيضا هو عليه الصلاة والسلام قد بلغ من السن مثله أو أكثر، وأما أولادها وعيالها قال فعيالي، أي أنه سيقوم بهم، وأما غيرتها فسيدعو الله عز وجل أن يذهبها، فقبلت رضي الله تعالى عنها وأصبحت من أمهات المؤمنين. وذكرت أم سلمة لما توفي أبو سلمة كم حزنت على موته، ومصيبة عظيمة نزلت بها، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له بخير، قالت في نفسها ومن خير من أبي سلمة، أول بيت أو من أوائل البيوت التي هاجرت إلى المدينة إلى غير ذلك، لكن ليس هناك بد من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأبدلني الله عز وجل بخير من أبي سلمة، أبدلني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرت قصة خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها، في بعضها أنه خطبها بنفسه، وفي بعضها أنه أرسل إليها حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنها فخطبها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت أم سلمة من أجمل النساء، وابنة أبي سلمة قيل هي زينب، بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وزينب بنت أبي سلمة من مواليد الحبشة، روت عن أربع من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، روت عن أمها، وهكذا روت عن زينب بنت جحش، وروت عن عائشة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهن. وقيل المقصود بابنة أبي سلمة هي غير زينب، يقال لها ذرة، وقيل ذرة شك زهير في روايته عن هشام ابن عروة، أم حبيبة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما مستغربا، قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: قلت نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مانعان يمنعان من زواجه بابنة أبي سلمة. المانع الأول ما هو؟ المانع الأول يا أبا عبد الرحمن أنها ربيبته في حجره، يعني هو متزوج بأمها، والربيبة هي بنت الزوجة من غيره، قيل سميت ربيبة لأنه في الغالب زوج الأم يقوم بتربيتها والعناية بها، وقيل غير ذلك. الأمر الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام: إنها لبنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. والسؤال عند من يقول أنا؟ أنت يا أبا محمد. كم هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال سهل جدا. واحد، ثلاث. نعم، الأولى من؟ نعم، حليمة السعدية. اثنين، ثويبة مولاة أبي لهب. ثلاثة، وهذا أسهل، أم أيمن بركة الحبشية، هذه حاضنته، يعني التي كانت تربيه وهو صغير، حاضنة وليست مرضعة. أسهل شيء، يا أبا محمد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أمه آمنة. وماذا؟ ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت معه أبو سلمة، أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وحليمة السعدية أرضعت مع النبي صلى الله عليه وسلم أولادها، وهكذا أيضا حمزة ابن عبد المطلب عمه رضي الله تعالى عنه. فحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ماذا؟ يعتبر أخا له من الرضاعة، قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. وثويبة هذه هي مولاة لأبي لهب، عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لها ولد يقال له مسروح. وثويبة هذه اختلف العلماء في إسلامها، كما ذكر ذلك الإمام ابن منده، ورجح رحمه الله تعالى أنها أسلمت، ولهذا ذكرها في الصحابة، ولهذا ذكرها ابن منده في الصحابة. وقال الإمام أبو نعيم: قال لا نعلم أحدا ذكر إسلامها غيره، غير ابن منده رحمة الله عليهم جميعا. والذي في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمها، وكانت هي ثويبة تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج خديجة بنت خويلد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليها الصلة من المدينة، يعني يرسل لها العطاء والهدايا وغير ذلك وهو في المدينة، إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت ثويبة، وهكذا مات ولدها مسروح، مات ولدها مسروح. وقوله ماذا؟ وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء في ماذا؟ في أثر عروة ابن الزبير رحمة الله عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ظاهره أن عتقه لها كان قبل إرضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر من الأثر الذي أورده المقدسي رحمه الله تعالى، والذي في السير يخالفه. قال: وهو أن أبا لهب أعتقها قبيل الهجرة، أعتقها قبيل الهجرة. قال: وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل، هي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وعتقها كان قبيل الهجرة، يعني بعد نحو 50 سنة من إرضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحكى السهيلي أيضا أن عتقها كان قبل الإرضاع، أكذا ذكروا في الفتح. وأبو لهب مولى ثويبة، ما اسمه؟ أبو لهب كنية، لكن ما اسمه؟ اسمه من؟ ما اسمه أبي لهب؟ نعم يا خانحم، عبد العزة، اسمه عبد العزة. انظروا كيف كان يعبد المشركون أسماء أبنائهم لتلكم الأصنام: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. كانوا يسمون عبد ود وعبد الكعبة وعبد العزى وعبد هبل وعبد مناة إلى غير ذلك مما لا يجوز، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله عز وجل. قال بعضهم: ما خلا عبد المطلب، ما خلا أي ما عدا عبد المطلب، والصواب حتى عبد المطلب لا يجوز. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهذا على سبيل الإخبار وليس على سبيل الإقرار. وليس على سبيل الإقرار. وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد أعدائه وألد خصومه، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته بعد غزوة بدر الكبرى، لم يشهد غزوة بدر، وإنما مات بسبب مرض أصابه وألم به بعد غزوة بدر. قال: فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن. فهو عليه الصلاة والسلام أعرف وأعلم بمن تصلح له زوجة من النساء. قال عروة، وسبق معنا أن عروة هو ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي القرشي، الأسدي القرشي. وخديجة بنت خويلد هي عمة أبيه الزبير ابن العوام ابن خويلد، وعروة ابن الزبير أبو عبد الله المدني، كان يلقب بالصابر المحتسب، تابعي جليل. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: قال: كان من أفاضل أهل المدينة وعلمائهم، وكان عالما بالسيرة، حتى قيل في عروة ابن الزبير أنه أول من صنف في المغازي، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ الإسلام. والزهري يقول في عروة: عروة بحر لا تكدره الدلاء، يعني مهما أخذ منه فإنه لا يتكدر. أحد فقهاء المدينة السبعة الذين كانت تضرب إليهم أعناق المطي، أي أعناق الإبل، أعناق الإبل. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله، وهذا الرائي مبهم، جاء في بعضها أنه العباس وليس بذاك القوي. قال: بشر حيبة، أي بشر حالة. فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقى بعدكم خيرا، أي لقي شرا، وأن له أن يلقى خيرا، وقد مات مشركا ومحاربا للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين. قال: غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. وقوله غير أني سقيت في هذه، قالوا إشارة إلى نقرة إبهامه، ومعناه أن الله عز وجل سقاه ماء في مقدار نقرة إبهامه لأجل عتقه ثويبة، لأجل عتقه ثويبة. ونقرة الإبهام يعني مثل الحفرة، شيء يسير. سقي هذا المجرم المشرك ماذا؟ أبو لهب. وهذا الحديث نبه الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام، أن قال رحمه الله تعالى: قال: واعلم قبلها أن قوله وقال عروة، يعني الأثر الذي ذكره المقدسي آخرا وقال عروة إلى آخره ليس في مسلم، وإنما هو في البخاري خاصة، وقد نبه على ذلك عبد الحق يعني الإشبيلي في جمعه، أي جمعه بين الصحيحين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه صحيح السيرة، قال وإنما حذفت هذه الزيادة، يعني وقال عروة إلى آخره، قال وإنما حذفت هذه الزيادة لأنها ليست على شرطنا. قال فإنها أولا مرسلة من قبل عروة. ما هو المرسل؟ ما هو المرسل يا أبا الفضل؟ هل ستقول مثل ما قال البيقوني؟ ماذا قال البيقوني؟ ومرسل منه الصحابي سقط. فما هو المرسل؟ نعم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زد. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زد. مما أحسنت يا أبا محمد، مما سمعه من غيره. أحسنتما. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. والمرسل الأصل أنه من قسم يا أبا عبد الله، قسم الصحيح الحسن الضعيف. الضعيف الأصل أنه من قسم الضعيف. الألباني رحمه الله يقول هذه الزيادة أولا مرسلة من قبل عروة، ثانيا أنها أو أنه لو فرض ثبوت وصله إلى الرائي الذي رأى الرؤيا، قال فهو مجهول. الرائي الذي رأى في المنام أبا لهب وسأله عن حاله، قال هذا الرائي يعتبر مجهولا فلا حجة في خبره. ثالثا قال أنها رؤيا منام فلا قيمة لها، لا سيما في مثل ذلك الكافر أبي لهب الذي أنزل الله في ذمه تبت يدا أبي لهب وتب. ولهذا يا إخوان ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري قال وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، هكذا قال وجاء عن غيره. قال الحافظ معقبا قال لكنه مخالف لظاهر القرآن، قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وصحيح يا إخوان في الكافر إذا عمل العمل الصالح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجازى على هذا في الدنيا. كافر أطعم مسكين، كفل يتيم، عبد طريقا، وضع سقاية، هذه الأعمال الطيبة الله عز وجل يجازيه عليها في الدنيا، فيطعمه طعمة، ييسر له طعاما، مالا، صحة، زوجة، أولادا، لكي يأتي يوم القيامة وليس له حظ ولا نصيب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا هو الذي قرره العلماء أخذا بآيات القرآن وهكذا أحاديث السنة.
نعم.
ومما يذكر في هذا الحديث أن الإمام أبا محمد بن حزم رحمه الله تعالى في جزء له زعم أن هذا الحديث موضوع لا شك في وضعه، لا شك في وضعه، وجعل سبب الوضع هو عكرمة رحمه الله تعالى. وقال أبو محمد ابن حزم قال: ولا يختلف اثنان من أهل المعرفة بالأخبار في أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج أم حبيبة إلا قبل الفتح بدهر، أي بزمن طويل. قال: وهي بأرض الحبشة، وأبوها أبو سفيان يومئذ كافر. قال: ومثل هذا لا يكون خطأ أصلا، لا يكون خطأ يعني النسيان أو خطأ غير مقصود من الراوي، لا يكون خطأ أصلا ولا يكون إلا قصدا، نعوذ بالله من البلاء. هكذا ذكر ابن حزم، وتبعه على هذا الزعم ابن دحية كما في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وهكذا ابن الجوزي، وهكذا ابن الجوزي. وأنكر الأئمة عليهم، أنكر الأئمة على ابن حزم، ومن تابعه في الحكم على هذا الحديث بالوضع وماذا وبينوا أن ما ورد في الحديث هو صحيح كيف والحديث في الصحيحين، وقد تلقت الأمة الصحيحين بالقبول، بالقبول. ورمي عكرمة رحمة الله عليه مولى ابن عباس بالكذب والوضع هذا لا يسلم لهم، فقد اعتمد البخاري رحمه الله تعالى أحاديث عكرمة، أحاديث عكرمة. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وخالتها. وقوله لا يجمع أي في النكاح وفي الوطأ والجماع إذا كان بملك اليمين، إذا كان بملك اليمين. فبالنسبة لملك اليمين يجوز أن يملك أختين معا، ويجوز أن يملك المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكن هل يجوز أن يجمع بينهما في الوطأ؟ عنده أختان يجامع الأولى والثانية، أجازه بعضهم ومنع منه الكثير من أهل العلم، يجمع بين المرأة وعمتها في الوطأ، يجامع المرأة ويجامع عمتها، هذا منع منه من منع من أهل العلم. وهذان الحديثان فيهما بيان المحرمات من النساء في النكاح بسبب النسب، وهكذا أيضا بسبب الرضاع، بسبب الرضاع، الرضاع. وخلاصة ما يذكر في هذا الموضوع أن المحرمات من النساء على قسمين: محرمات يحرمنا على التأبيد، والقسم الثاني محرمات يحرمنا على التوقيت. فأما المحرمات تحريما مؤبدا، أي أن المرأة لا يجوز ولا تصلح أن تكون زوجة لهذا الرجل على الدوام والاستمرار، كحرمة الأم على ابنها والأخت على أخيها ونحو ذلك. والمحرمات تحريما مؤقتا، أي لسبب من الأسباب وفي زمن من الأزمان، فإذا ذهب ذلكم السبب وزال جاز للرجل أن يتزوج بهذه المرأة، كتحريم الجمع بين الأختين. إذا طلق الأولى وانقضت عدتها جاز له أن يتزوج الثانية، ماتت الأولى جاز له أن يتزوج بأختها، وهكذا ما سبق من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إلى غير ذلك. أما بالنسبة للمحرمات تحريما مؤبدا فهن سبع من النسب، ومثلهن سبع من الرضاع، وأربع من المصاهرة أما بالنسبة للمحرمات تحريما مؤبدا بسبب النسب فهن اللاتي جاء ذكرهن في قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء سبع يحرمن تحريما مؤبدا بسبب النسب. ونبه العلماء بتنبيه ألا وهو أن القاعدة عند أهل العلم أنه أو أن عمات الأصول عمات الفروع، وهكذا خالات الأصول خالات الفروع. ما معنى هذا؟ معناه أن عمة أبيك عمة لك فهي محرم، وعمة أمك هي عمة لك فهي محرم، وهكذا عمة جدك عمة جدتك، هؤلاء من المحرمات. وهكذا الخالة خالة أبيك وخالة أمك وخالة جدك وخالة جدتك، هؤلاء يعتبرن خالات لك. فعمات الأصول عمات للفروع، وخالات الأصول خالات كذلكم أيضا للأصول. والأمر الثاني هو ما يتعلق بالمحرمات بسبب الرضاع. قال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. في الآية ذكر صنفان من المحرمات بسبب الرضاع، وهي الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، وبقية السبعة وهن خمس أتى تحريمهن في السنة المطهرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهكذا في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. إذن الأم من الرضاعة والبنت من الرضاعة والأخت من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة وبنت الأخ من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة، سبع يحرمنا بسبب الرضاع كما يحرمنا بسبب النسب، بسبب النسب. ويشترط في حصول التحريم بالرضاع يشترط فيه شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون عدد الرضعات 5 فما فوق، الرضعة والرضعتان لا تحرمان، 3 لا تحرم، 4 لا تحرم، 5 يحرمنا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كان مما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، هذا في أول الأمر. قالت فنسخنا بخمس، 5 نسخنا بخمس. قالت فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، يعني الآية التي فيها 5 رضعات يحرمن هذه نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ف5 رضعات يحصل بهن التحريم، يحصل بهن التحريم. الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين، أي في السنتين الأوليين من حياة هذا الطفل وهذا الصبي. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهكذا قوله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا، استدل بها العلماء على أن أقل مدة للحمل هو 6 أشهر، 6 أشهر و24 شهرا متبقية هي الحولين والسنتين للرضاعة، للرضاعة. واختلف العلماء في رضاع الكبير هل يحصل به التحريم على أقوال 3 مشهورة، فمنهم من يقول لا يحصل التحريم مطلقا، لا يحصل التحريم مطلقا، يعني ابن 3 سنوات، 4 5 6 10 15 سنة إذا رضع من امرأة هل يحصل بهذا الرضاعة المحرمية؟ قالوا لا، قالوا لا. والكبير كيف يرضع؟ لا تلقمه الثدي كما قد يتبادر إلى الأذهان، وإنما تفرغ الحليب في كأس ويقوم بشربه، يقوم بشربه. فمن أهل العلم من يقول لا يحصل التحريم مطلقا، ومنهم من يقول يحصل التحريم مطلقا، وفصل بعضهم، فصل بعضهم فقالوا إذا كان هناك حاجة لإرضاعه كأن يكون تربى عندهم ونشأ بينهم ويحتاجون إليه، يحتاجون إليه، فقالوا يجوز إرضاعه ويحصل التحريم بذلك. وعمدتهم ماذا؟ ما هي العمدة في هذا؟ قصة من؟ يا أبا حذيفة، والسؤال لأبي حذيفة فيه مناسبة للجواب. نعم، سالم مولى أبي حذيفة، ما له؟ نشأ في بيت أبي حذيفة وكبر سالم، فتحرجوا منه، ليس ولدهم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرضعيه يا سهلة، زوجة من؟ زوجة أبي حذيفة، أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. قالوا: من كان حاله كحالي سالم. فيجوز ويحصل التحريم، ومن كان حاله ليس كحال سالم فلا يقع، لا يقع التحريم، لا يقع التحريم. بالنسبة للمحرمات بسبب المصاهرة، والمقصود بالمصاهرة يا إخوان هي القرابة الناشئة بسبب الزواج. ربنا عز وجل يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله ماذا؟ نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يحرم بسبب المصاهرة أربع من النساء، أربع من النساء. الأولى هي زوجة الأب، زوجة الأب، ويدخل في زوجة الأب غيرها من زوجات الأصول، يعني زوجة الجد أيضا محرم، زوجة الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم، وهكذا وإن على، وهكذا وإن على. فربنا عز وجل يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ما حصل في الجاهلية، ما حصل في الجاهلية. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: ليس في هذا خلاف بين أهل العلم يعلم، بين أهل العلم يعلم. وتحرم زوجة الأب على أبنائه بمجرد العقد، حتى ولو لم يدخل بها، عقد عليها العصر، والموعد أن الأب سيدخل على هذه المرأة في الليل، أتى المغرب مات الأب أو طلق الأب هذه المرأة، فبمجرد العقد تحرم على أبنائه. وماذا سواء كان هذا الأب قريبا أو كان بعيدا كما سبق، يعني الجد، وهكذا أبو الجد إلى غير ذلك، وسواء كان هذا الأب من النسب أو كان من الرضاع، أو كان من الرضاع، فزوجته تحرم على أبنائه. ثانيا، زوجة الابن، وزوجة الابن كما في قوله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم. فزوجة الابن تحرم على أبيه وعلى جده وعلى أبو جده وإن على، بمجرد عقده عليها، ولو لم يدخل بها، ولو لم يدخل بها. وهذا مما نقل فيه عدم الخلاف بين أهل العلم في ذلك، بين أهل العلم في ذلك. ثالثا، زوجة أو ماذا؟ أم الزوجة. ثالثا، أم الزوجة، ومثل أم الزوجة جميع أصولها، يعني زوجتك أمها تحرم عليك، أيضا أصولها أم أمها وأم أبيها، وهكذا وإن على، لقوله عز وجل: وأمهات نسائكم، أو ماذا؟ وأمهات نسائكم وأم الزوجة كذلكم أيضا هي كمن سبق تحرم بمجرد العقد, تحرم بمجرد العقد ولو لم يدخل بها, ولو لم يدخل بها. وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم, هكذا قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. نقل الخلاف عن علي ابن أبي طالب وهكذا أيضا عن زيد ابن ثابت أنهما قالا لا تحرم إلا إذا دخل على ابنتها, أما بمجرد العقد قالوا لا تحرم. ماذا؟ لكن لا يصح الآثار الواردة عن علي وهكذا أيضا عن زيد ابن ثابت, والصواب في هذا هو ما ذهب إليه الجماهير من الصحابة فمن بعدهم. الرابع هو بنت الزوجة. وبنت الزوجة ماذا تسمى؟ بنت الزوجة يا هادي ماذا تسمى لو تزوجت امرأة ومعها بنت من غيرك؟ ماذا تسمى هذه البنت بالنسبة لك؟ بنت الزوجة ايش؟ بنت الزوجة يعني تزوج شخص امرأة معها اولاد من غيره, وقد يتزوج الرجل امرأة ثم يطلقها, تذهب هذه المرأة وتتزوج برجل آخر وتأتي منه بأولاد, فهؤلاء الأولاد ماذا يقال لهم؟ طيب يا أبا شوقي معنا, ماذا يسمى؟ أولاد الزوجة من غيره يسمون ماذا؟ يعني شخص تزوج بامرأة معها أولاد من غيره, هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا يسمون ماذا؟ أيوة أولاد الزوجة لكن لهم اسم آخر أيضا. هذا جواب سياسي. نعم يا أبا حذيفة. ربيبة, سمى ربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن, فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وهذا فيه أن بنت الزوجة تحرم بالدخول على أمها ولا يكتفى بمجرد العقد. إذا عقد على أمها ولم يدخل بها ثم طلق أمها أو مات قبل أن يدخل بأمها فإنها ماذا؟ لا تحرم عليه. وهذا قول عامة أهل العلم. واختلفوا في ضابط الدخول, اختلفوا في ضابط الدخول, فالذي عليه الجمهور من أهل العلم أنه إذا باشرها يعني قبلها لامسها كشف عنها إلى غير ذلك هذا يسمى دخولا. والذي ذهب إليه بعض السلف كطاووس ابن كيسان اليماني وعمر ابن دينار وهكذا, نقل عن الإمام عبد الكريم الجزري وهكذا نسب إلى الإمام الشافعي وإلى بعض الحنابلة, وهو اختيار الإمام البخاري. أن الدخول ها هنا المقصود به الجماع، الدخول المقصود به الجماع. وهل يشترط في الربيبة أن تكون في الحجر، يعني أن تكون في بيت زوج أمها؟ الجواب لا، لا يشترط. وذكر الحجر في الآية قال العلماء خرج مخرج الغالب، يعني لبيان الغالب. الغالب أن الربيبة تكون مع أمها في حجر زوج أمها، وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم، هذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم بالنسبة للمحرمات تحريما مؤقتا. مثل من يا إخوان؟ يحرمنا تحريما مؤقتا. سبق معنا الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، إذا ماتت الأولى أو طلق الأولى جاز له أن يتزوج بالثانية، كما وقع لمن؟ وقع لمن يا أبا محمد؟ عثمان ابن عفان، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم برقية ابنته، فماتت رقية، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر إلى المدينة والناس انتهوا من دفن ابنته زينب. طيب، زوجه بأختها أم كلثوم، فماتت أم كلثوم، قال عليه الصلاة والسلام زوجوا عثمان، زوجوا عثمان. طيب، أيضا مثل ماذا يحرمنا تحريما مؤقتا؟ يحرمنا تحريما مؤقتا يا أبا عبد الرحمن، أن يجمع، أحسنت، بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أيضا يحرمنا تحريما مؤقتا. مثل من؟ مثل من يا إخوان؟ يا أبا محمد، مثل من؟ لما ذكر الله عز وجل المحرمات قال والمحصنات استكملتها من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. ما المقصود بالمحصنات ها هنا؟ أي المتزوجات. امرأة متزوجة هل يجوز لشخص أن يأتي ويتزوج عليها؟ لا، إلا إذا مات زوجها وانقضت عدتها أو طلقها وانتهت عدتها. أيضا المرأة المعتدة في عدة الوفاة أو عدة الطلاق هل يجوز للرجل أن يتزوجها؟ لا، حتى تنتهي عدتها. فإذا انتهت عدة الطلاق أو عدة الوفاة جاز لشخص أن ماذا؟ يتقدم للزواج بها. كذلكم أيضا ممن يحرمنا تحريما مؤقتا نكاح الكافرة، لا يجوز نكاحها إلا إذا أسلمت. ويستثنى من هذا من؟ من الكافرات. من يستثنى من الكافرات؟ نعم، نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فيجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية، لكن هل يجوز العكس يا أبا مصطفى؟ هل يجوز العكس، يهودي أو نصراني يتزوج مسلمة؟ يجوز؟ لا يجوز. اعترض اليهود والنصارى، قالوا ليش؟ أنتم المسلمون يجوز لكم أن تتزوجوا باليهوديات والنصرانيات، ونحن اليهود والنصارى لا يجوز لنا أن نتزوج بالمسلمات، فما هو الجواب؟ من يجيب اليهود والنصارى؟ تفضل يا أبا الحسن وعيسى، وهم أحسن. المسلم يجوز له أن يتزوج باليهودية لأنه آمن بموسى وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أن يتزوج النصرانية لأنه آمن بعيسى وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليهود والنصارى ما يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا مسلمين وجاز لهم أن يتزوجوا بالمسلمة. وهكذا أيضا مما يحرم تحريما مؤقتا نكاح الأمة، يتزوج أمة مملوكة إلا عند الضرورة. كيف عند الضرورة؟ إذا كان لا يستطيع أن يتزوج امرأة حرة ولا يملك مهر الحرة ويخاف على نفسه الوقوع في المعصية، هنا يجوز له أن يتزوج بالمرأة المملوكة. طيب ما هو السبب يا إخوان أنه لا يجوز له أن يتزوج بامرأة مملوكة؟ ما هو السبب؟ نعم أحسن، لأن أولاده منها سيكون عبيدا ملكا لمن؟ لسيدي هذه الأم المملوكة، فلهذا لا يجوز إلا كما سبق عند الضرورة. فهذه بعض المحرمات تحريما مؤقتا. كم حديثا أخذنا يا أبا جعفر؟ أخذنا حديثين. الحديث الأول حديث أم سلمة. طيب أحسنت يا أبا عبد الله، كما يقول حديث من؟ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها. والحديث الثاني يا أبا عبد الرحمن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.